أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة، فلا زالت هذه الحلقات مع سورة الكهف نتناول آياتها بشيء من التوضيح، ونستخرج ما استخرجه أهل العلم من الآيات. وبدأت منذ أسبوعين مع قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه السلام، وانتهيت معكم في اللقاء السابق من قول الحق تبارك وتعالى، أو من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وقلت إن الحوت يقصد به هنا في هذه الآية السمكة الكبيرة، وكانت مملحة كما صرحت بذلك الروايات الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان اصطحبها موسى معه ومع فتاه للتزود على هذا السفر. وقد استنبط أهل العلم إخوة الأحبة من هذا بأنه إذا تزودت لسفرك بشيء من الطعام والشراب فأنت لست بقادح في التوكل على الله تبارك وتعالى. ولذلك علق الإمام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى على هذا بقوله: ظن بعض الجهال من المتصوفة بأن من اصطحب زادا في سفر بأنه ليس من المتوكلين على الله، مع أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وتزودوا. وهذه الآية نزلت بسبب قوم من أهل اليمن قالوا: نحن متوكلون على الله، ولم يصطحبوا زادا معهم في الحج، وكانوا يسألون الناس، يعني ما أخذ زادا، وإذا ما جاع يسأل الناس طعاما، وإذا ما عطش يسأل الناس شرابا، وسمى نفسه بهذا متوكلا على الله تبارك وتعالى. فنزل قول الله تبارك وتعالى: وتزودوا، يعني في سفركم. وبين أن خير الزاد للدنيا والآخرة هو التقوى بقوله تبارك وتعالى: فإن خير الزاد التقوى. إذن هنا اصطحب موسى مع فتاه هذا الحوت، وكان هذا الحوت كما قلت لكم هو علامة للقاء موسى مع العبد الصالح. فإذا ما فقد الحوت كان المكان الذي فقد فيه الحوت هو مكان التقاء موسى عليه الصلاة والسلام بالخضر عليه الصلاة والسلام. فقال ربنا: فاتخذ سبيله في البحر سربا. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، حوت متملح يعني ميت، فإذا به يخرج من المقتل من الزنبيل وروح ناطط في البحر ويمشي قدام يوشع بن نون يسبح. قال كمان العلماء: سربا يعني زي النفق، يعني انت عارف لما اي علامة تخطها في المية بعد ما تشيل المؤثر ترجع المية زي ما كانت، يعني انت لو جيت بعصاية ومشيتها على وش المية تعمل حركة خط، لكن بعد ما شلت العصاية رجع الماء زي ما كان. لكن هنا: فاتخذ سبيله في البحر سربا، بعد ما مشى الحوت ساب مكان زي مكان بحجمه زي النفق جوه المية، يعني تجمدت المية من حول الحوت ومشى الحوت في وسطها وأصبح زي عملية مصورة جوه المية معلقة في الماء. أدي السرب، سرب يعني نفق، كان نفق في الأرض. فاتخذ سبيله في البحر سرب، وهذه كانت آية من آيات الله، علامة أولا الحوت ميت، وبعدين ينزل فتحدث للماء خاصية غير خاصيته، خاصية الماء الاستطراق. وهذه ليست أول مرة تحدث مع موسى، حدثت مع موسى في ضرب البحر بالعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وقف المية كده وقف المية كده، والجزء التحتاني ده بقى يابس. تتعرف العملية دي النهاردة عشان يعملوا رصيف في الميناء، انت متخيل بيعملوا ايه؟ بيعملوا الاول حجوز لحد القاع، وبعدين يبدأ يشفط الماء اللي جوه ايه؟ اللي جوه الحجوز ده، وبعدين يبدأ بقى يبني على الحتة اللي بقت عميقة لحد الارض، لانها بقت زي البير بس ما فيهاش مية. في قصة موسى لما ضرب البحر على طول الفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم زي الجبل، وأزلفنا ثم الآخرين. مشى موسى، مضى موسى بن معه في اليابس لحد ما وصل الشط الثاني، راح أغري فرعون ومضى، فأمر الله البحر أن يعود إلى خاصيته الأولى، خاصية الاستطراق، فرجع البحر وهم في النار في وسطه، فأغرقهم ربنا تبارك وتعالى. فالشاهد هنا آية من آيات الله في حوت موسى المملح بأن يحيا وأن يقذف في الأرض في البحر، يقفز في البحر ويعوم في البحر، له سرداب حتى إذا ما عاد موسى عرف المكان، ما لو ما كانش العلامة دي مش عرف المكان اللي فقد في الحوت. قال تعالى، وإحنا طبعا تكلمنا في اللقاء السابق والذي قبله يعني مدى الصعوبة الذي ينبغي أن يتحملها طالب العلم في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم، لن أبرح، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر أو أمضي حقبة سنين طويلة حتى أتعلم من هذا العبد. وفيه دليل أيضا كما قال علماؤنا على جواز أخذ العلم من المفضول للفاضل، فلا شك أن موسى أفضل من الخضر، موسى عبد الله وكليمه، وآتاه الله تبارك وتعالى التوراة وهو من أولي العزم من الرسل كما قلت لكم، والخضر خصه الله ببعض العلوم المعينة، فلا بأس أن تتعلم، وإن كنت من مكسر العلم أن تطلب العلم في شيء معين ليس عندك أن تطلبه ممن هو أقل منك في العلم في النواحي الأخرى. ما تقولش لا ده أنا عندي علم كذا وكذا، إزاي أقعد مع فلان وأتعلم منه؟ لا، أتعلم منه يا أخوي. موسى عليه الصلاة والسلام تعلم من الخضر، وقال لما قال له ربنا تبارك وتعالى بلى عبدي الخضر، قال أنى لي به، فين يا رب؟ أروح له فين؟ قال له عند مجمع البحرين، خذ حوتا في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فثمه تجد هناك. وتجشم هذه الرحلة الطويلة من أجل أن يطلب علما من إنسان أقل منه في الفضل. قال علماؤنا أيضا فيها أيضا من التواضع في طلب العلم، يعني وألا تكتفي بما عندك من العلم، اطلب استكثارا في العلم. لا، لم يطلب ربنا تبارك وتعالى، لم يأمر ربنا جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء من أمور الدنيا، إنما طلب منه الاستزادة من العلم. قال له ربنا تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، شيء الواحد تطلب منه زيادة، لأن زيادته تعود عليك بالخير، العلم. فإن طلبته ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى كان سبيلك إلى الجنة وكان طريقك إلى رضوان الله تبارك وتعالى، بخلاف لو طلبته لغير الله تبارك وتعالى فلم تلح ريح الجنة. فاطلبه من أجل الله تبارك وتعالى بنية صادقة وبتواضع، ستجد أن الله تبارك وتعالى فتح عليك فتوح العارفين وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذه منة من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز أخذ فترة الراحة، ويوشع رأى ما رأى من الحوت، لكن نسي أن يذكر ذلك لموسى، مع أن المكان اللي يفقد فيه الحوت هو مكان التقاء مين؟ موسى بالعبد الصالح الخضر، يعني كان وفر عليهم المشي لمشوه الثانية، المرحلة الثانية لمشوه. قال جل وعلا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انظر الاستنباط العجيب من أهل العلم والفتح الرباني. قال العلماء لم يشعر موسى بالنصب ولا بالتعب إلا لما جاوز الحد الذي حدده له الله تبارك وتعالى. إذا الحد الذي حدده له الله تبارك وتعالى لما يفقد الحوت بسبب نسيان يوشع، مشوا مرحلة أخرى، إذا جاوز المكان الذي كان ينبغي أن يخبر يوشع موسى عليه الصلاة والسلام بفقدان الحوت، فلو أخبره لوجد العبد الصالح. وهنا العلماء يقولون إنك لم تشعر بنصب ولا بتعب ولا بهم ولا بغم إلا عندما تتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. فلو كنت وقافا عند حدود الله مهما كان في الأمر من صعوبة ظاهرة، لو أمرك الله بأمر وفي صعوبة وامتثلت لأمر الله، ولو نهاك الله عن شيء وكان الشيء محببا إلى نفسك والتزمت النهي واجتنبت الحرمات عشت في راحة ما بعدها راحة. أما النكد والهم والغم يأتي على الناس بسبب مجاوزة حدود الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا الشاهد: ما أدرك التعب موسى إلا لما جاوز الحد الذي حدده له ربنا تبارك وتعالى. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهنا لفت أيضا من أهل العلم في هذه الآية: هل قال موسى لفتاه لخادمه آتني غدائي، ولا قال آتنا غداءنا؟ إذن سيأكل مع من؟ مع الخادم، تواضع. وسيأكل مما سيأكل منه، يعني هو الخادم هيأكله في طبق واحد ومن طعام واحد. وفيه إرشاد أن تطعم خادمك مما تطعم. وكان أبو ذر رضي الله عنه أو أبو موسى الأشعري كان أحيانا يكسو خادمه وفتاه مما يكسى. فهذه أيضا لفتة كثير تفوت يعني علينا وتمر علينا. تيجي أنت تروح واقف عند الباب بتاع العمارة بتاعتك وتروح نادي على البواب وتروح محمله شنطة فيها تفاح وشنطة فيها كمثرى وشنطة فيها مش عارف ايه، تقول له طلعه الدور الثالث، ما تمدش ايدك في تفاحة ولا برتقانة لولاد البواب. يا اخي ليه نظرة؟ هو مش قادر يجيب اللي انت بتجيبه ده؟ لم يستطع ان يشتري ما تشتريه. هذا خادمك، يعتبر خادم للعمارة كلها. يبقى برضو يا اما تطلع انت تقوم بالمهمة دي، تاخد اكلك وتطلعه انت، في مسألة الاكل والشراب دي طلعها انت، بلاش العملية العنجهية كل حاجة تروح من نادي البواب حتى لو كان بيعمل ايه تقول له تعالى دلوقتي خد طلع، مشقة. فإذا هذه المسألة أيضا استنبط منها العلماء بأنك لابد أن تطعم خادمك مما تطعم وأن تتواضع مع خادمك. مش معنى كده يعني هو الله سبحانه وتعالى فضلك عنه بالمال، كان ممكن أن يكون هو المفضل وأنت المفضول عليك؟ كان ممكن أو مش ممكن؟ كان ممكن يكون هو صاحب الشقة وانت البواب. فإذا هذه نعم الله تبارك وتعالى بد أن نتذكرها دائما علينا. قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وفيه دليل على أن العبد يأكل وجبة الغداء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكلها وكان يقيل بعدها أو قبلها. وفي طلب العشاء أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضر الطعام فقدموا العشاء. نقولها ثاني، يعني تحط الأكل وبعدين أذن المؤذن لصلاة العشاء، ما تنزلش تسيب الأكل وتسيب الولاد وتنزل تصلي العشاء. حاجة من الاثنين، ضبط مواعيدك، يا إما تأكل بعد العشاء إما قبل العشاء بفترة عشان تلحق الصلاة. لكن ما جيش ساعة الأذان وحطوا الأكل تقول لا أنزل أصلي الفرض في المسجد، خطأ. كل لأنك أنت كده هتبقى مشغول بالأكل والعيال مشغولين وجعانين، والإمام لو طول شوية إمتى يخلص عشان نطلع ناكل؟ الأكل برد، ما ينفعش. ادخل على الصلاة وادخل على الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وأنت حاضر الذهن، حاضر الذهن. مشغلك الدنيوية كلها بعيدة، رميتها وراء ظهرك لما قلت الله أكبر، حتى تستمتع بما يتلى عليك من قرآن، وتستمتع بقولك سبحان ربي العظيم، وتستمتع بقراءتك للتشهد وتذكرك في الآيات. تجد متعة في سجودك وركوعك لما ترمي جميع الهموم وجميع المشاغل الدنيوية وراء ظهرك. أما الليل الواحد بيبقى واقف في الصلاة مش عارف صلى ثلاثة ولا أربعة ولا ركع ولا ما ركعش ولا سجد ولا ما سجدش، لأنه داخل وعقل وقلب مشغولان بكل شيء دنيوي. فداخل على الصلاة على يمكن يقول لك هم بيطولون أنا ألحق إيه قبل ما يركع يقول الله أكبر ألحق. لا، ده أنت تيجي قبل الأذان حبذا، لو دخلت يعني قبل الأذان أو ساعة الأذان تصلي ركعتين وتردد الأذان مع المؤذن، كل هذه الأمور تعمل لك عملية إيه؟ تمرين روحي تماما زي التمرين البدني. اللاعب لو نزل كده من غير ما يسخن، من غير ما يعمل استطالة، تمرين استطالة ولا بتاع، يجيله على طول إيه؟ شد عضل، عاوز يجري شوية حرك العضلات. فده برضو في تمرين روحي. انت بتيجي من بره مشغول وشوي وقلبك منشغل بامور دنيويه كتيره، وكنت واقف مع واحده ولا كنت بتكلم في موضوع تجاري، تدخل الصلاه لسه متعلق بيه، مش هتشعر بروحانيه الصلاه. لكن لو دخلت قبلها بدري بشويه تردد الاذان، هتتوضا تخش تصلي ركعتين تحت المسجد، تردد الاذان مع المؤذن، وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تسال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيله، وبعدين تستغفر، وانت عارف الدعاء بين الاذان والاقامه مجاب، وتمسك المصحف لو تأخر الإقامة شوية 10 دقائق تمسك المصحف تقرأ آيات، تدخل كده على الصلاة، وعملت لك تمرين واستحضار روحي للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا السبب يقول لك واحد أنا دخلت الصلاة مش فاكر حاجة وبسرح كتير وبشرد كتير. ما أنت بتشرد كتير لأنك محضرتش نفسك لله، محضرتش نفسك لله. يا أخي أنت لما بتروح تقابل مسؤول بتفضل تحضر اللبس اللي هتلبسه والبرفان اللي هتدهنه، ومش عارف ايه تلبس، وتقعد تجيب مراتك البدله دي احسن، طب الكرافطه دي ماشي على القميص ده، طب مش عارف ايه، طب الشراب ده يمشي على الجزمه دي، طب البس انه، طب ايه رايك الطقم انه، طب ادهن ايه. هتقابل بشر، بشر مثله لا يملك، يمكن قبل ما توصل يكون مات، لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا. هتقابل بشر بتحضر نفسه، بقول له ايه، طب لو قال لي كذا اقول له ارد عليه ايه، ومحضر الكلام ومحضر وشايل هموم الدنيا كلها عشان اتقابل فلان. انت هنا تقف في حضرة ملك الملوك جل وعلا، في حضرة من امرك كله بيده، امرك كله بيده. يعني اذا استصعب عليك امر لا تلجأ الى فلان، إلجأ أولا إلى الله ثم اتخذ فلانا وسيلة أو سببا، لكن قلبك لابد أن يتعلق بالله تبارك وتعالى الذي يملك أن يلين قلب فلان عليك، لأن مفاتيح القلوب بيده جل وعلا. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يصرفها كيف يشاء. الإنسان اللي راضي عليك النهاردة ممكن بكرة يبقى أشد الأعداء لك، الإنسان العدو ليك النهاردة يمكن بكرة يبقى أحب الناس إليك وانت احب الناس اليه. فاذا الذي بينك وبين عدوك انه ولي حميم. من الذي يملك القلوب؟ الله تبارك وتعالى. من الذي حول قلب ابن الخطاب عمر رضي الله عنه من عداوته الشديده للنبي صلى الله عليه وسلم الى حبه الشديد الذي من الممكن ان يفدي نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا. ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: لقد مررت في حياتي بطوابق ثلاث، أما الأول فكان أبغض الناس إلى قلبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت مت على ذلك لمت على خطر عظيم. ثم بعد أن مد إلي يده وبايعت على الإسلام فصار أحب الناس إلى قلبي، ووددت أن ألقى الله تبارك وتعالى بهذه المحبة. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على نفسه الفتنة فمات على خير عمرو بن العاص رضي الله عنه. الشاهد من كل ذلك بأن الإنسان لابد أن يكون حاضرا مع الله تبارك وتعالى. طعام الفطور أيضا وارد فيه نصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر. قال بعض شراح هذا الحديث: نوع من التمر من بلح أو تمر العوالي في المدينة، وهو غالي جدا، نوع من البلح مش أي عدوى أو أي تمر. وبعض العلماء قال أي تمر لو تصبحت بسبع تمرات ووظبت عليها إن شاء الله لم يصبك سم ولا سحر، والحديث في البخاري صحيح. إذن آتنا غداءنا، إذن طلب الطعام لا يقدح في التوكل، والتزود بالطعام لا يقدح في التوكل، فأنت متوكل على الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت بتتخذ الأسباب التي طلبها الله تبارك وتعالى منك. والنبي صلى الله عليه وسلم استنكر على من يريد أن يصوم الدهر، واستنكر على من يريد أن يصلي الليل كله، واستنكر على الذي يريد أن يعتزل النساء فلم يتزوج. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ويفطر، وكان يصلي ويرقد وكان يتزوج النساء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. نسيت الحوت يعني نسيت أخبرك بما كان من خبر الحوت. فإني ما نسى الحوت عند الصخرة، لا، فإني نسيت أن أخبرك ماذا حدث من الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وهنا لفت من العلماء، دائما مسألة النسيان تنسب إلى الشيطان. قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. من اللي أنساهم ذكر الله؟ الشيطان. وقال جل وعلا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، اللي هو الأول في أول آية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. شفت ناس بيعرضوا في آيات الله وقعدين يخوضوا وقعدين يتريقوا على خلق الله وقعدين يستهزئوا بآيات الله، أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يعني في حالة لو أنساك الشيطان ذلك، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، بعدما تتذكر فلا تقعد مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والنسيان وارد في شأن الصالحين، وارد، يعني مش معنى كده ان اللي ينسى ده لازم يكون ايه، يكون فاسق، لا ابدا. هنا قال وما انساني، ويوشع كان خادما صالحا، وبعد ذلك قلت لكم انه كان ايه، نبيا، اخذ النبوة يوشع بن نون خادم موسى. وقلت لكم عليه السلام حبست له الشمس، طلب من الله ان يحبس الشمس فلا تغرب حتى يفتح بيت المقدس، فحبست الشمس وقفت مكانها لحد ما فتح بيت المقدس وبعدين غربت. والحديث في البخاري. فهو نبي من انبياء الله صالح. قال وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. ونسي النبي صلى الله عليه وسلم، نسي عليه الصلاه والسلام. اولا انت تعرف قول تبارك سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. قرأ ابي او احد الصحابه القران او شيئا من القران فقال رحم الله فلانا ذكرني بايه كنت قد نسيتها او انسيتها. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول كنت احفظ كذا من القران ونسيته. لا تقل نسيت شيئا من القران، انما قل نسيت شيئا من القران. كنت حافظ سوره التوبه ونسيتها، كنت حافظ ربع القران ونسيته. قل ذلك. وأيضا لما صلى النبي صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرباعية صلىها ركعتين وراح مسلم، فالصحابة هابوا أن يفاتحوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، وقالوا ربما يكون إيه الصلاة بوحي من الله قصرت. فقال ذو اليدين صحابي كان معروفا بهذا اللقب، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت كذا. قال أحقا كما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فصلى الركعتين الأخريين وسجد بالناس سجتي السهو. الشاهد هنا أن النبي نسي وسهى، والسهو هو عبارة عن شيء من النسيان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. ممكن تكون منشغل وقاعد بتحكي في موضوع، حتى لو موضوع خير مش موضوع شر، وتنسى يأذن عليك الأذان، بتبص تلقى المغرب قربت تغيب، الله ده فاضل ساعة المغرب، هو العصر الدن، على العصر الدن نسيت، قوم صل، ما دام نسيت يبقى تقوم صل. وقال الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه أو وما حدثت به أنفسها في بعض الروايات، فمرفوع عنك النسيان الذي لم تتعمد. فكل هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة المباركة. إذن قال ماذا؟ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. الحوت اتخذ سبيله في البحر عجب، أمر عجب لموسى ولكل من يراه، والحوت اتخذ سبيله في البحر. قال موسى عنده قال ذلك ما كنا نبغ، هو ده اللي احنا عايزينه، نبغي أن نطلب، نبغي نطلب. وانت عارف اللغة العربية دي ثرية بمفردتها، المفردة الواحدة يجي لك ممكن منها أكثر من معنى، وأحيانا تجمع بين الضدين. فيبغي يعني يطلب، ويبغي من البغي يعني يظلم، من البغى يبغي بغيا. فهنا قال ذلك ما كنا نبغ، يعني هذا الذي كنا نطلبه. طب لماذا لم تخبرني لما فقدنا الحوت؟ لأن لما نفقد الحوت هنجد المعلم، المكان اللي نفقد فيه الحوت سنجد المعلم فيه. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى، يعني رجع على آثارهما قصصا. يشوفوا فين أقدمهم، المسافة اللي مشوها دي بعد النسيان، بعد ما تجاوز الصخرة عند مجمع البحرين، يشوفوا الأثار بتاعت الأقدام لحد ما وصلوا إلى مجمع البحرين عند الصخرة. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الرحمة كما قلت لكم في أرجح الأقوال عند أهل العلم هي النبوة، آتيناه رحمة من عندنا أن آتيناه النبوة. وقال بعض العلماء تأتي الرحمة بمعنى الرقة في القلب، ولذلك من ضمن الثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاث، يعني ثلاث أصناف: ذو سلطان مقسط يعني عادل صدوق، ورجل رحيم رقيق القلب على ذي قربة، والثالث مسلم عفيف متعفف ذو عيال. واحد مسلم عنده عيال كثيرة ومع ذلك ضيق حالته، يعني نفسه لا تسمح أن يقول يا فلان اعمل لي شهرية، أو يا فلان أنا محتاج كذا. عفيف متعفف من أهل الجنة، يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف، ما يسألش حد، بخلاف اللي عنده يقول لك هل من مزيد، تروح تبحث حالة، يجي لك يقول لك أنا محتاج وعنده وعنده، طيب ماشي عم نروح نبحثه. للأب ياخد أعانة من دار الأيتام، والأب ياخد أعانة مش عارف من عند مين، وأعانة من عند مجمل، ومعاشه ما شاء الله 900 جنيه، وواخد عليهم بتاع 400، أدي كمان 1300، وجاي يطلب منك أنت شهرية. يا أخي سيب الشهرية للفقير، سيب الشهرية لواحد غلبان تاني غيرك، لواحدة بتربي يتامى، ده انت بتستزيد من الشر. تفاكر المال اللي بتاخده من غير وجه حق ده هينفعك يوم القيامة؟ لا، ده هي مزعة من لحم، ونكتة سوداء في وجهك يوم القيامة. فالشاهد من هنا آتيناه رحمة من عندنا يعني نبوة، ورقة في القلب على من طلب العلم منه، أيضا يحتملها المعنى. وعلمناه من لدنا علما، هي دي الحتة بقى اللي بيدندن حولها ايه الصوفية، قول لك ده علم لدني، احنا بقى بتوع العلم اللدني، انتوا بتوع علم ايه؟ علم الكتاب. فلان فلان حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميت عن ميت. اما احنا علمنا بقى لدني، بينزل من فوق على القلب على طول. طب لما نزل من فوق على القلب، على القلب من؟ القلب عبد اختاره الله للنبوة، لأن قلت لك إن المسألة مسألة فيها قتل وقتل النفس، لا تأتي برؤية منامية ولا بإلهام. يجي لك واحد صوفي كده يتخيل إن الود ده هيبقى فاسد، روح قتله ينفع؟ ده احنا نقتله بيه، ناخد في القصاص، ناخد رقبته. لكن ده رجل بيوحى إليه فقتل نفسا زكية، فهذا وحي من الله تبارك وتعالى، لا تقتل نفسي إلا بوحي. وانت استمعت إلى قول الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، لما حدثت قصة قابيل وهابيل، فالشرع على بني إسرائيل ومن بعدهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا ما بستعجب، يعني أين المتشددون من اليمين اليهودي اللي بيقولوا احنا بنتبع شريعة التوراة وهم يقتلون من المسلمين كل يوم يعني مقتلة ويتربصون بهم في كل حين، والله تبارك وتعالى كتب عليهم في التوراة أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالشاهد من ذلك بأن العلم اللدني هو خاص بالخضر وخاص بأنبياء الله وبرسله، وممكن يكون فتح من الله تبارك وتعالى على عبد من عباده بفهم معين للآيات والأحاديث والنصوص لا بأس، كما قلت لكم هذا فهم فهمه الله تبارك وتعالى من يشاء يؤتي الله من يشاء. وذكرنا احنا داود وسليمان لما يعني كان يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم قال ربنا تبارك وتعالى ففهمناها سليمان. فالمسألة وما فيها مسألة العلم اللدني هذا خاصة يؤتيها الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده، وإنما يقصد بها هنا للأنبياء، وخاصة بالعبد الصالح الخضر لمهمة معينة. ولذلك قلت لك في أول الكلام عن قصة موسى والخضر أن العبد الصالح قال لموسى يا علم أنت على يا موسى أنت على علم علمكه الله لم أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لم تعلمه أنت. فكل واحد متخصص في علم، ومسألة التخصص دي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم جدا. فكان تلقى مثلا يقول لك يعني أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. طيب من أعلم الأمة في فنون القتال والخطط الحربية؟ خالد بن الوليد. من أعلم الناس بأنساب العرب نسابة من الدرجة الأولى؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طب في السياسة والإلهامات؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا التخصصات مطلوبة، إنسان نابغ في مسألة معينة حس أنه ينبغ في الحديث وعنده قدرة على حفظ الرجال وحفظ كذا وحفظ نشجعه في الناحية دي. ولذلك أقول لك سيب لابنك الاختيار، ما تجبرهوش تقول له لا خش أدبي عشان تبقى محامي زيي أو خش علمي عشان تبقى دكتور زيي، غلط. أترك الولد ينبغ لما وفقه لما ألهمه الله فيه، حاس أنت ميوله في الرياضيات قوية جدا خليه ينبغ في الرياضة عشان يخش هندسة، تفرضش على أنت أنه هو يخش علوم، ده اللي بيضيع الدنيا كلها وضيع الأمة، لأن كل واحد ما احترمش التخصص بتاعه وما حاولناش نساعده في النبوغ في المهمة بتاعته. فموسى على علم عليه الصلاة والسلام لم يعلمه الخضر، والخضر على علم لم يعلمه موسى، وليس معنى ذلك أن الخضر أعلم من موسى أو الخضر أفضل من موسى. وإلا لو سلمنا لو تذكروا حكاية الهدهد لما حكناها لما قال لسليمان كده وكل ثقة أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، حاجة معلمها سليمان، إني وجدت امرأة تملكهم. يبقى الهدهد وهو جندي من جنود سليمان، سليمان الذي سخر له الجن والإنس والطير كلهم كده في صفوف ويعملون بأمره ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ويصنعوا، وحتى لما مات سليمان هو متكئ على العصا الجن فضلت تشتغل لأن شايفينه متكئ قدامهم. ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا الذي سخر له كل ذلك وهو يوحى إليه وهو ملك، هو ملك رسول ملك، مع ذلك لم يعلم أين ذهب الهدهد، أين غاب الهدهد، قال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين إلى آخر القصة. فالهدهد قال له أحط بما لم تحط به، أنا بقى على صور حجم كده وأنا واحد من جنودك أنا عرفت حاجة أنت متعرفهاش. فهل معنى ذلك أن الهدهد يبقى لو سلمنا بقى للمتصوفة المخرفين من المتصوفة بأن الخضر أعلم من موسى ودرجته أعلى من موسى وهم أصلا بيحتج أنه بيقولك أنه ولي، يبقى درجة الولي أعلى من النبي وأعلى من الرسول، لو سلمنا لهم لقلنا لهم إذن فقولوا إن الهدهد كان أعلم من سليمان لأنه علم أشياء لم يعلمها سليمان. ونردد الأذان إن شاء الله بعد أذان نكتب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين أجمعين. إحدى الأخوات المسلمات تمر ببلية عظيمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينها عليها. مات زوجها وهي حامل فأنجبت ولدا، رفضت أن تتزوج حتى لا تأتي برجل يتعب هذا الولد، وربت الولد تربية فاضلة وهو في المرحلة الجامعية توفاه الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقها الصبر والسلوان على ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ممن يحمدون الله تبارك وتعالى على الضراء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبني لها بيتا في الجنة يسمى ببيت الحمد. ثبت في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا قبض ابن عبده يقول للملائكة: قبضتم روح ابن عبدي؟ قبضتم روح فلذة كبده؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول: ماذا قال عبدي؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع، يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصبر هذه المرأة وأن يرزقها بيتا في الجنة ويسمى ببيت الحمد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء عنا أجمعين. ثم بعد ذلك في جزئية تكلم فيها أهل العلم في مسألة النسيان، الذي نسي أن يخبر بالحوت هو يوشع ولا موسى؟ يوشع الخادم. إذن فلماذا قال ربنا تبارك وتعالى: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما؟ إذن نسب النسيان هنا لمن ومن؟ لموسى ويوشع، مع أن الآية بعدها قالت: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. أنا واحد اللي نسيت أن أخبرك بخبر، وأنا بقى يدندن المستشرقون يقول لك: أو امسك غلطة على القرآن. هو اللي نسي الخادم ولا موسى؟ نقول له الخادم. أقول لكم: ما قال نسي ليه؟ ثم نسب النسيان للاثنين ليه؟ نقول له: أنت لم تفهم لغة العرب، فإن القرآن الكريم قد يأتي بصيغة الجمع ويقصد بها البعض، فيأتي بصيغة الاثنين ويقصد بها الواحد. هل عندكم من ذلك في القرآن؟ نقول له: نعم عندنا. في آية في سورة البقرة: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين. في لها قراءة عند حمزة والكسائي: فإن قتلوكم فاقتلوهم، أي على القراءة الأولى بتاعتنا بتاعت حفص وغيرها وغيرهم، يمشي المعنى صحيح. فإن قاتلوكم، لو جم يقاتلوكم فاقتلوهم، ده ما فيهاش مشكلة. لكن المشكلة فإن قتلوكم. طب لما قتلونا هنقتلهم ازاي؟ انتبه ركز معايا على قراءة حمزة والكسائي: فإن قتلوكم فاقتلوهم. طب بعد ما قتلونا هنقتلهم ازاي احنا ميتين؟ ركز. فإن قاتلوكم تمشي، هيمشي هيقاتلوا معاكم فاقتلوهم، ما تسيبهمش، يبقى احنا حيين هم ايه؟ احياء قاعدين نقاتل بعض. طيب قراءة حمزة والكسائي هي من القراءات السبع المتواترة: فإن قتلوكم فاقتلوهم. طب هم بعد ما قتلونا قتلوهم ازاي؟ قال لك: نعم، المعنى هنا فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر، يعني لو قتلوا بعض منكم. اذا ما جاء بالجمع ولكن يقصد به ايه؟ الجزء، ما يقصدش الكل، وإلا لو قصد الكل فكيف بعد ما يقتلونا جميعا هنقتلهم وإحنا أموات مقتولين. قالوا أيضا: لها معنى آخر، لها دلالة أخرى. نعم، يقول تقول العرب في لغتها: نسى القوم زادهم، مع أن الزاد دائما بيخص به جمل معين، وواحد يبقى غفير على الزوادة بتاعت السفر هو المسؤول عنه، ولكن ينسب النسيان لإيه؟ للقوم جميعا. نسى القوم زادهم، مع أن زي ما قلت لك أن أصلا الزاد بيكون محمل على جمل ولا جملين ومتخصص به واحد أو اثنين. أيضا قالوا في قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس. انت تفهم من الناس دي ايه؟ الناس كلهم، مش كل الناس، يفهم اللفظ يشمل العموم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا قال لهم الناس ولا بعض الناس؟ هم الناس كلهم جم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، الناس كلهم جايين عشان يغزوك مره تانية، ولا المقصود بالكلام الناس اللي هيرجعوا دول اللي هم اللي كانوا في غزوه احد من الكفار واللي بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم، جزء من الناس ولا الناس كلهم، الناس اللي في الارض جميعا؟ اذا يطلق اللفظ الجمع ويقصد به الجزء والكل، يعني يطلق الكل ويقصد به الجزء، او يقصد المجموع ويقصد به بعض المجموع، بعض هذا. فهنا المسألة نسي تطلق على انهم هما الاثنين، ولكن يقصد به من يوشع فقط هو الخادم، عشان يعني تعرفوا ان دايما ايه بيتربص المستشرقون الذين درسوا القرآن ودرسوا اللغة العربية، لا من اجل ان يتقربوا بهذه الدراسة الى الله تبارك وتعالى الا، ولكن من اجل ان يقدحوا وان يمسكوا مغلطا في كتاب الله وفي كلام الله تبارك وتعالى، عشان يقولك ده الكلام ده من كلام محمد، وفي الحتة دي نسى، الحتة دي نسى، قال ايه في الاول وراح جايب في الثانية قال كذا. لا، ده هذا كلام رب لا يعتريه النسيان ولا يصيبه اي خلل في بناء الكلمات حتى، يعني كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته جل وعلا. اذا وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال المفسرون يقولون ألقى موسى في الحديث، ألقى موسى السلام على العبد الصالح فقال له العبد الصالح أنى بأرضك السلام، منين يأتي السلام بأرضك؟ ويعني كان يبدو ان الارض كانت مليانه من اهل الشرور واهل العصيان، فقال له يعني كاني اقول له السلام هيجي منين والبلاد مليانه الفسقه والمجرمون والمختلسون واللي بيضربوا بعض بالنار على كرسي السلطه وعلى كرسي الرئاسه وعلى رئاسه الحزب، منين هيجي الخير والسلام؟ من اين ياتي؟ انا بارضك السلام، من انت؟ قال انا موسى. اذا قلت لك من اول لو العمليه عمليه علم مطلق عند الخضر ما كانش هيقول له انت مين، ده كان قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بموسى ابن عمران، مرحبا بموسى بني اسرائيل. لا، ده قال له من انت، ما معنى انه يستفهم، يعني لا يعلم الغيب، لا يعلم من هذا الذي يلقى عليه السلام، هذه جزئيه. حتى لما قال له انا موسى بيستفهم مره ثانيه، يقول له موسى بني اسرائيل، والحديث في البخاري موجود موسى بني اسرائيل، يعني بيستفهم كمان، يعني في اكثر من موسى، واحد اكثر من موسى اسمه اكثر من شخص اسمه موسى، فانت اي موسى فيهم؟ موسى بني اسرائيل. قال موسى بني اسرائيل، هذا دليل على ان الخضر علمه برضو ايه، مع رغم الغيبات اللي شفتها دي في قتل الغلام وخرق السفينه وبناء الجدار الى اخره، اهو مش عارف مين اللي بيلقى عليه السلام، عشان نرد على المخرفين من المتصوفة نقول لهم هو الراجل اللي انتم بتتمسكوا وتتمسحوا فيه وبتقولوا ان هو علمه لدني ويعرف الغيب وان احنا علمنا لدني، اهو ما عرفش مين اللي بيلقى على السلام، وبقول له من انت؟ قال موسى. ولما قال له انا موسى قال موسى بني اسرائيل. فقال له موسى ماذا؟ اني اريد ان اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. خلي بالك هنا، اولا نريد ان يكون تابعا له، وهذا ادب طالب العلم ان يكون تابعا لمعلمه. وفي قولي لتعلمني مما علمت على ان تعلمني مما علمت رشدا، مما من بعض العلم الذي علمته، كانه يريد العلم الصالح الذي عند الرجل، ليس كل علم الرجل يريده. ولذلك العلماء يستنبطون من هذه استنباطة جميلة جدا، يقول خذ من كل عالم أفضل علمه الذي يرشدك إلى الخير. هو هنا طلب علم مقيد بشروط، مما علمت رشدا، العلم اللي يرشدني اللي ينفعني عند ربي. حتى إن العلماء قالوا هنا لو أن رجلا عالما جمع بين السنة والبدعة لعنده في أمور ما شاء الله ماشي فيها على السنة 100%، وعنده أمور تانية مبتدع فيها. قال علماؤنا خذ الرشاد منه، خذ السنة منه واترك عليه بدعته، اترك عليه بدعته. يا أخي راجل عالم حديث وما شاء الله، لكن في مسألة الاعتقاد عنده أشعرية، جزئية أشعرية أو معتزلي، خذ علم الحديث عنه وعلم الرجال واوى إلى آخره اللي نبغ فيه، واترك عليه بدعته في الأشعرية وغيرها. واحد عالم في النحو أو في أصول الفقه أو في الفقه، خذ منه فقه واترك عليه ما عليه. ومن هنا نقول لا يوجد عالم قد أصاب في كل شيء، حتى الأئمة الأربعة، حتى الصحابة رضي الله عنهم كان يحدث منهم في الاجتهادات ما هو صواب يوافق مراد الله تبارك وتعالى وما هو خطأ. وقد كان يجتهد الواحد منهم ولا يصيب الصواب. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الإمام فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الإمام فأخطأ فله أجر. هو اجتهد، ولكن ليس معنى أنه إمام وأنه صحابي أن كل اجتهاداته تكون صواب. يعني مثلا سيدنا عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل أصابته جنابة والدنيا برد، خاف يستحم، فراحت يأمم مصلى بالناس، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمرو صليت بالناس وأنت جنوب؟ فقال يا رسول الله خشيت على نفسي، وقد قال الله في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولم يأمر من كان معه بإعادة الصلاة. ومعنى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوته في الحالة التي أصبحت سنة. يبقى من أصابته الجنابة وكان الجو برد وخاف على نفسه أن يموت يتيمم ويصلي، يبقى هذا اسمه سنة إيه؟ تقريرية. يبقى السنة إما قولية، قول يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإما فعلية، فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تقرير، يعني يحدث حدث في زمنه ويسكت عليه أو يضحك عليه الصلاة والسلام. عمار بن ياسر رضي الله عنه لما نزلت الآية آية فهم أن التيمم، طب لو كان على قد الوضوء يبقى هيخلص الأعضاء بتاعة الوضوء بالتراب، طب لو أصيب بجنابة، انت عارف الجنابة لازم المية تغمر ايه الجسم كله، فراح متمرغ في الرمل رضي الله عنه، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال كان يكفيك يا عمار أن تقول هذا بيدك، فضرب ضربة في الصعيد ونفخها وملس على الرسغين ومسح الوجه، أدي التيمم ضربة وتنفخ وتمسح الوجه. وبعض العلماء اختلفوا ضربتين، ضربة لليد وضربة لإيه؟ للوجه. فإذا نقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهدون ويخطئون، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون من بعدهم والأئمة الأربعة، ما تاخدش إمام على أنه لا يخطئ. لا، يخطئ أبو حنيفة في بعض مسائله رضي الله عنه، ولكن نجل أبا حنيفة، وأين أنت من أبي حنيفة عشان تقول أبو حنيفة عمل كذا وكذا رضي الله عنهم أجمعين وتقبل الله منا ومنهم؟ أين أنت حتى تقول ده حتى يا أخي مالك أخطأ؟ أي نعم أخطأ، ولكن أين أنت من مالك في اجتهاداتي وقياساتي وإلى آخره؟ مالك لما بيجانب الصواب في مسألة أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي بيكون قتلها بحثا، وده آخر ما عنده، حديث لم يصله، حديث ضعف عنده ولكن صح عند غيره إلى آخره. إذن فنأخذ من كل عالم أصح أقواله، مش أسهلها. خلي بالك ما تقولش خذ الأمر السهل من أبو حنيفة، بقول لك مدام البنت رشيدة توكل على الله تأخذ الواد الرشيد وتطلع على رأس البر تشوف مأزون هناك بعيد عن أبوها وأمها، وتشوف لها اتنين صيع من على القهوة يشهدوا على عقد الجواز وتحط أبوها وأمها قدام الأمر الواقع. ده اجتهاد من أبي حنيفة، اجتهاد يعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أي امرأة انكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا رأي جمهور العلماء. إذا تأخذ الحتة الميسورة بقى من الاجتهاد الأخطأ فيه، وأنت تقول لك يا عم أبو حنيفة إمام مبجل، أنا عملت بقى أنا حنفي في المسألة دي، ويقف مسألة فيها الشافعي فيها يعني عنده الرأي مرجوح والرأي الراجح عند غيره من العلماء وروح واخدها يقول لك أنا في المسألة دي بقى شافعي والمسألة دي فيها أنا حنبلي والمسألة دي فيها أنا مالكي. لا، قال العلماء من تتبع رخص العلماء تزندق، تشوف أسهل ما عند المذهب تروح تعامله وياخذ. لا، إنما تتبع القول الصحيح من كل عالم، القول الذي يستند إلى ماذا؟ إلى دليل، يستند إلى دليل من كتاب أو سنة، تكون بذلك أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت ما بتاخذ رأي العالم بدليله المستند إلى الكتاب والسنة، فأنت بذلك على الاستقامة وعلى الصراط المستقيم. لكن تشوف المذهب ده سهل في الحتة دي، ومع أن الحديث ضعيف وسنده ضعيف فيه ودليله ضعيف، لكنه مذهب معتمد وتعمل بينا. أقول لك لا، هنا أنت مخطئ خطأ كبير. فالقضية وما فيها محتاجة إلى إخلاص مع الله رب العالمين. ارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وللحديث بقية يوم الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين على طلب العلم، وأن يجعلنا من عباده المخلصين في طلب العلم، وأن يجعلنا من عباده العاملين بعلمهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.